بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. إن خير ما عمرت به المجالس بعد كتاب الله تبارك وتعالى ذكر أخبار النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة كبرى وهي بعثة هذا النبي الخاتم. وقد امتن الله تبارك وتعالى بهذه النعمة وذكر عباده بها في كتابه الحكيم، قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، لقد كان الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، أما العرب فإن الله عز وجل قد هداهم إلى الملة الحنيفية على يد الخليل إبراهيم عليه صلاة الله وسلامه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أمره أولا أن يذهب بذلك لابن الذي رزقه على كبر سنه، كما قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فأمره الله عز وجل ابتلاء منه وامتحانا لهذا العبد المؤمن الموحد، أمره أن يذهب بهذا لابن وأمه إلى ذلك الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد، فذهب بهاجر وابنها إسماعيل ووضعهما هناك، وترك عندهما شيئا من الطعام والشراب ثم ولى. فلحقته أم إسماعيل عليه السلام وهي تناديه: يا إبراهيم يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ وهو لا يلتفت صلوات الله وسلامه عليه. فقالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فلما ابتعد عنه قليلا أدركته الرحمة والشفقة، رحمة الوالد بولده، فدعا ربه عز وجل لأهل هذا البلد ولذريته: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمكث إسماعيل وأمه هاجر هناك ما شاء الله تبارك وتعالى حتى نفد ما عندهما من طعام وشراب، وخشيت الأم على وليدها من الهلاك، فنظرت إلى الصفا فصعدت الصفا: هل من أحد؟ هل من مغيث؟ فلم ترى أحدا، ثم هرولت وسعت سعي الإنسان المجهود إلى المروة، فعلت ذلك 7 مرات. فعند ذلك أدركتها رحمة الله تبارك وتعالى، فأرسل إليها الملك فضرب الأرض عند قدمي إسماعيل فتفجرت عين زمزم، فصارت أم إسماعيل تحوطها أي تجعل عليها كشبه الحائط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم كانت عينا معينا. فمرت بها قبيلة جرهم واستأذنوها في أن يقيموا عندها، وكانت تحب الأنس، فأذنت لهم على ألا يكون لهم حق في هذا الماء، إنما هو حق لهذا الوليد ولذريته. فلما تقدمت السن بإسماعيل عليه السلام أعجب قبيلة جرهم فزوجوه امرأة منهم، فجاء إبراهيم عليه السلام، جاء إلى ابنه يتفقد حاله وينظر في تركته، فلقيته أو فقابلته امرأة إسماعيل عليه السلام، فسألها إبراهيم عن حالها وحال زوجها، وكان قد خرج يصيد له، فقالت: نحن في شر وفي ضر، ولم تثن على الله خيرا ولم تشكر لزوجها. فقال لها إبراهيم عليه السلام: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام ومريه أن يغير عتبة بابه. فلما أخبرت إسماعيل عليه السلام قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. ثم تزوج مرأة أخرى، فجاء إبراهيم عليه السلام ففتحت له فسألها عن إسماعيل، قالت ذهب يصيد لنا. سألها عن حالها فأثنت على الله خيرا وشكرت لزوجها. قال ما طعامكم؟ قال الماء، قالت الماء واللحم. فدعا لأهل ذلك البلد في الماء واللحم أن يبارك الله عز وجل لهم فيه، ثم قال أبلغيه السلام، أمريه أن يغير عتبة بابه، أن يثبت عتبة بابه. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أمسكك، أي أن أثبتك عندي. ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعد حين، فلقي إبراهيم إسماعيل وصنع كما يصنع الوالد والولد إذا التقيا بعد حين. قال إبراهيم عليه السلام يا أبني إن الله تبارك وتعالى قد أمرني بأمري. قال أطع ربك. قال وتعينني؟ قال نعم. قال أمرني أن أبني هاهنا بيتا، فشرع في بناء البيت وهما في دعاء ورجوء وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما رفع القواعد من البيت جاء بهذا الحجر الأسود الذي نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن أو من الثلج كما ورد في الحديث، فسودته خطايا بني آدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضعه إبراهيم عليه السلام في مكانه، ثم أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس ويؤذن إن لله بيتا فحجوا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. يروى أن إبراهيم عليه السلام قال ومن يبلغ عني؟ قيل أذن علينا البلاغ، فأذن في الناس فأقبلت وفود الحجيج من كل مكان، ودعاهم إبراهيم عليه السلام إلى توحيد رب العالمين، فعمرت تلك العرصات بتوحيد الله تبارك وتعالى. بقي الناس ما شاء الله عز وجل على ملة إبراهيم، على الحنيفية، على التوحيد، على السنة، حتى قل العلم وفشى الجهل، وتغلبت قبيلة خزاعة على الحرم، وكان مقدمهم ورئيسهم وعالمهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وهو الذي غير دين إبراهيم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ذهب إلى الشام ورأى عبادة الأصنام فأعجبه ذلك، وكانوا يعبدونها باسم بحبة الأولياء والصالحين وأنها رموز لهم، وأنهم إذا توجهوا لهؤلاء الصالحين وهم مقربون عند الله تبارك وتعالى رفعوا حاجاتهم إلى علام الغيوب، ونسوا أن الله عز وجل قريب ممن دعاه كما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كان لعمر بن لحي رأي من الجن فقال له يوما يا عمرو بن لحي إيت جدة تجد بها أصناما معدة وادع إلى عبادتها العرب فإنك إذا تجد. فذهب إلى سيف البحر واستخرج الأصنام التي جرفها الطوفان كما ذكر أهل التاريخ، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما اجتمعت العرب في موسم الحج دعاهم إلى عبادتها وزين لهم ذلك، فأطاعوا بجهلهم وظنهم أنه أعلمهم بالدين، وانتشرت عبادة الأصنام في جزيرة العرب، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان حول الكعبة 360 صنما يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وغيروا ملة إبراهيم عليه السلام وابتدعوا في الدين، فحرموا ما حرموا من بهيمة الأنعام كما قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وقتلوا النفس التي حرم الله عز وجل، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كانوا يحجون في الجاهلية، أي أن عندهم شيئا وبقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فكانوا يقفون بعرفات والمزدلفة ومنى ويرمون الجمار وينحرون ويعتقون، لكنهم أحدثوا في ذلك مما أحدثته قريش أنهم كانوا في يوم عرفة لا يقفون مع الناس بعرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج عنه، إنما نقف بالمزدلفة لأنها من الحرم وعرفة من الحل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان عليه الصلاة والسلام وإذا حج يقف بعرفات على سنة أبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. كانوا في الجاهلية إذا طافوا بالبيت الحرام يلبون ويقولون لبيك لا شريك لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أي حسبكم لا تزيلوا شركا فيزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت الحرام يطوفون عراة، إذا لم يعرهم أحد من أهل مكة ثوبا أو لم يشتروا منه ثوبا يلقون ثيابهم ويطوفون بالبيت عراة، يقولون لا نطوف ببيت الله تبارك وتعالى في ثياب عصينا الله فيها. حتى إن المرأة في الجاهلية كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا ما يتعلق بالعرب، غيروا دين إبراهيم عليه السلام قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ففشى فيهم الظلم والجهل والشرك بالله تبارك وتعالى والابتداع في الدين. كذلك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ففي الحديث أن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض فبقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقي منهم أناس على الملة الحنيفية وهي توحيد الله تبارك وتعالى، أما أكثرهم فقد حرفوا دينهم وبدلوه وغيروه. أما اليهود فقد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم عبدوا غير الله عز وجل، وقالت اليهود عزير ابن الله، وكتموا ما جاءهم من البينات كما سيأتي. والنصارى اختلفوا في معبودهم، فمنهم من يقول إن الله تبارك وتعالى هو المسيح ابن مريم، كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومنهم من يقول إن المسيح ابن الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا حال الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وكان الناس قبل البعثة ينتظرون هذا النبي الخاتم الذي بشرت به الأنبياء. ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وأخذ عليه العهد لئن بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه ليؤمنن به ولا ينصرنه. قال الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. وكانت الأنبياء تخبر عن صفته صلى الله عليه وسلم وعن بلده ومهاجره واسمه عليه الصلاة والسلام، ها هو المسيح عليه السلام ينادي في بني إسرائيل ويعلن ويخبر ويبشر بمبعث هذا النبي الخاتم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كانت اليهود في المدينة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم إذا حصل بينهم وبين المشركين من العرب أي الأميين كما يسمونهم، إذا حصل بينهم وبين المشركين شيء استنصر اليهود بعثته صلى الله عليه وسلم واستفتحوا وقالوا قد أزف زمان نبي يبعث نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الأنصار تسمع ذلك من اليهود قالوا لا تسبقنكم يهود إلى هذا النبي الخاتم، آمنوا به. فآمن اليهود فآمن الأنصار وكفرت اليهود بغيا وحسدا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعلمون صفته صلى الله عليه وسلم وبلده. ذكر كعب الأحبار رحمه الله وغفر له ذكر شيئا مما قرأه في التوراة وهو عالم من علمائه، ثبت عنه أنه قال: إني لأجد صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بفظ ولا غريض ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يجزي بالسيئات الحسنة. ثم قال: مولده بمكة ومهاجره طاب وملكه بالشام. كل هذا تحقق كما هو موجود في التوراة، فقد حرفها أو كتمها، كتم ذلك أهل الكتاب. الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر مروا على يهودي قد نشر التوراة يقرأ فيها يتعزى، لابن له في سياق الموت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك بالله، هل تعلم صفتي في كتابك؟ قال: لا نعلم. فتكلم ابنه قال: إي والله إنا لن نجد صفتك في كتابنا، وإنك للنبي الخاتم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتولوا تغسيل هذا المسلم الذي أنقذه الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتولوا كفنه والصلاة عليه. يقول سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان، فوقف علينا يهودي يعظنا ويذكرنا، فذكر الجنة والنار والصراط والحساب والميزان، فقلنا: يا فلان ذلك كائن؟ قال: نعم، وتمنيت لو أني أوضع في أعظم تنور في الدنيا وأن ذلك حظي من نار الآخرة. قال: وما علامة ذلك؟ ما علامته؟ قال: نبي يبعث منها هنا من مكة أو اليمن. قال: ومتى؟ قال: إن يبلغ هذا الغلام يدركه، وأشار إليه. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به وكفر به ذلك اليهودي، فجئنا إليه وقلنا: هذا الذي كنت تحدثنا به؟ قال: نعم، ما حدثتكم به حق، ولكن ليس هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تقول صفية بنت حيي بن أخضر رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين وهي من نسل هارون أخي موسى عليهم الصلاة والسلام، وقعت في السبي فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، فصارت من أمهات المؤمنين، حدثت عن أخبار اليهود وحسدهم وبغيهم وعنادهم ومكابرتهم وردهم للحق. تقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقدم إلى المدينة ذهب إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخضر، ذهب من أول النهار لينظر في حاله. قالت: فجاء من آخر النهار كاللين مالين، ولم يعبأ بي، وكان لا يقدمان علي أحدا، فسمعت أحدهما يقول للآخر: هل رأيته؟ قال: نعم. قال: أهو هو النبي الذي كنا ننتظره وجئنا إلى طابة من أجله؟ قال: نعم. قال: ما أضمرت له؟ قال: العداوة ما حييت. نسأل الله السلامة والعافية، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يتعجب المرء إذا سمع ذلك، هذه القلوب التي علمت الحق وردت، لماذا؟ الله عز وجل حكيم عليم. الله تبارك وتعالى أعلم بالشاكر من عباده وبمن يذل ويخضع ويطلب الحق، وهو أعلم بالمستكبرين. قال الله تبارك وتعالى مبينا شيئا من أسباب الطمس على قلوب هؤلاء، قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ولذلك يقول السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه: إذا جاءك الحق وتبين لك إياك أن ترده، فيخشى أن يطمس على قلبك أو يطبع على قلبك. ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الشبهات، وكثرت فيه الأهواء، والناصحون المبينون للحق ولله الحمد والمنة بيننا وموجودون. إذا بلغنا الحق ينبغي أن تكون القلوب خاضعة لله تبارك وتعالى، طالبة للحق. إذا بلغها الحق قالت سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كان مجوسيا، ثم رأى النصارى فأعجبه حالهم ودينهم، فدخل في دينهم، ثم هاجر من بلده يبحث عن أهل العلم من النصارى. كلما مات عالم لحق بغيره، آخرهم قال له سلمان: إلى من ترشدني؟ إلى من تدلني بعد موتك؟ قال: لا أعلم أحدا على ما أنا عليه، إلا أنه قد أزف زمان نبي يبعث، وهاجره إلى أرض سبخة بين حرتين، فإن أدركته فآمن به. فوقع في الرق رضي الله عنه وأرضاه، واشتراه يهودي من أهل المدينة. وانظر كيف أن المصائب والمحن تكون منحا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذهب سلمان الفارسي ينظر ويتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبره ذلك الراهب العالم من علماء النصارى عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه علامة النبوة، وبينها له. فجاء سلمان بصدقة فلم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بهدية فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. رأى العلامات في بقية علامة، فصار ينظر في جسده صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مراده، فكشف له عن خاتم النبوة. فأقبل سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصته وحاله وبحثه عن الحق. كان الناس يبحثون عن هذا الهدى الذي بين أيدينا، عن هذه السنن، عما أراده الله تبارك وتعالى من عباده وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كان الناس يبذلون الغالي والنفيس في سبيل ذلك. زيد بن عمرو بن نفيل كان في الجاهلية ينكر ما عليه أهل الشرك والابتداع في الدين، ويقول: لستم على ملة إبراهيم. ذهب إلى اليهود يسألهم، ذهب إلى النصارى يسألهم، فما أعجبه حالهم، كلهم يدلون على إبراهيم. قال: اللهم اشهد إني على ملة إبراهيم لكني لا أعلمها، ومات على ذلك. كذلك ورقة بن نوفل رحمه الله تنصر في الجاهلية بعد أن بحث عن الحق وسأل عنه، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فلم ينشب ورقة أن توفي رحمه الله وأفرده. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة وجنتين. ثم بعث الله النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، والناس في شوق للرقياه، في شوق لمبعثه صلى الله عليه وسلم، وأهل الأرض يرجون ذلك. وأذن الله عز وجل بالفرج على يدي هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله عز وجل وجاءه الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. هذا الغار كما يقول شيخ الإسلام تيمية، بعد الهجرة، بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ما كان يأتي إلى هذا الغار لا هو ولا أصحابه لزيارته أبدا، ليس من شعائر الدين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وأخبرها بحاله، ترجف بوادره لا يدري ما الذي جرى له صلوات الله وسلامه عليه. وقال: خشيت على نفسي. فذهبت به خديجة رضي الله عنها وارضاها إلى ورقة بن نوفل، لأنه عالم، وهذا يدل على مسألة مهمة من مسائل الدين، وهي: إذا جرى لنا معاشر المؤمنين أمر من أمور الدين وأشكل علينا، من نسأل؟ من نسأل؟ نسأل أهل العلم العالمين بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا نسأل الجهالة ولا نسأل المجهولين ولا نسأل من لا يعرف بعلم ولا بسنة، إنما يعرف بتهييج الناس وبإثارة الفتن والمشاكل في بلاد المسلمين وتحريش الكفار عليهم والزج بالمسلمين في صراعات لا قبل لهم بها ولا طاقة لهم بها من غير نظر في المصالح والمفاسد، وفي النهاية لا تجد لعمله ثمرة، فيصدرون الفتاوى وهم أصلا ليسوا أهلا للفتية، ثم بعد ذلك تتسرب عن طريق مواقع الإنترنت وبطرق أخرى مشبوهة. ديننا واضح مبين ولله الحمد والمنة، ليس فيه خفاء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تحضرني حادثة عجيبة وقعت متعلقة بهذه المسألة وفعل خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما ذهبت به إلى ورقة وقالت اسمع من ابن أخيك، فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى له، فقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني الوحي، يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. انظر إلى علم هذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجي أنا ابن عبد المطلب أخرج من مكة، قال ورقة لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوذي أو أوذي. وقع كما أخبر ورقة رحمه الله وأفرده، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة التي تحضرني ومتعلقة بهذه المسألة المهمة من مسائل الدين وهي الرجوع لأهل العلم وقعت في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأفرده، رواها الخلال في كتاب السنة ورواها غيره مشهورة، تبين لك بجلاء ما عليه أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم. في زمن الإمام أحمد رحمه الله تسلط الخليفة المأمون والمعتصم تسلطوا على أهل السنة، خاصة المعتصم رحمه الله وغفر له، فإنه قد اعتنق عقيدة تخالف عقيدة السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وأراد أن يجبر أهل السنة على ذلك، فكان يجلد ويسجن ويهدد ويتوعد، ثم أمر بإحضار الإمام أحمد رحمه الله، قالوا له ما بقي إلا أحمد بن حنبل، إن أطاعك أطاعك الناس. فجاء بالإمام أحمد رحمه الله إلى مجلس الخليفة المعتصم، وقد حضر القوات والأمراء ووجهاء البلد في مجلس عظيم، فأحضر الإمام أحمد رحمه الله والسيوف قد رفعت والجلاد قد حضر، فقال له الخليفة يا أحمد أطعني وأجعلك من حاشيتي. قال يا أمير المؤمنين إيت بدليل من كتابنا وسنة. فأمر الخليفة المعتصم، أمر من عنده من علماء المعتزلة ابن أبي دؤاد رأس الفتنة ومن معه أن يناظروا الإمام أحمد، فناظروه 3 أيام. يقول بعض من حضر والله ما رأينا مثل أحمد بن حنبل، لم يتلعثم وكان لا يعرف مجالس الملوك، لكن الله تبارك وتعالى ثبته فخصمه في هذه الأيام 3. فعند ذلك غضب الخليفة غضبا شديدا، وابن أبي دؤاد يقول له يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبتي اقتل. فأمر الخليفة المعتصم رحمه الله وأفرده، أمر بجلد الإمام أحمد، يا أحمد أطعني حتى لا يسفك دمك. فأبى الإمام أحمد رحمه الله، لما أحد بعض الناس قالوا له يا أحمد أطعه، بمعنى أنك تتأول كما تأول غيره، فكانوا إذا أحضروا يقولون كما يريد الخليفة المعتصم، كان يريد منهم أن يقروا بأن الله لم يتكلم بالقرآن، ونحن أهل السنة نعتقد أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به، فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فكانوا يقولون الله من باب التخلص، من يقولون القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هذه مخلوقة ويعني بها أصابعه. الإمام أحمد لما قال له رجل ذلك قال انظر من بالخارج، خرج الرجل ونظر وإذا الناس قد اجتمعوا بأيديهم الأقلام ومعهم الصحف يكتبون ما يقول الإمام أحمد ويعتقدونه. قال الإمام أحمد: أضل هؤلاء؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. أمر الخليفة المعتصم عند ذلك بجلد الإمام أحمد، فجلد الإمام أحمد رحمه الله، والخليفة يقول للجلاد: أوجع قطع الله يدك، أوجع. يقول: ضربته ضربا لو وقع على جمل لهلك. فسقط الإمام أحمد رحمه الله وقد أغمي عليه، فوضعوا عليه حصيرا وداسوه بأقدامهم، ثم حمل إلى السجن، مكث في السجن ما شاء الله عز وجل، ثم أخرج من السجن. ونهاه الخليفة أن يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فامتثل الإمام أحمد رحمه الله. توفي الخليفة المعتصم وتولى بعده الواثق، فكان أشد من الخليفة المعتصم، كان يقتل على هذه الفتنة، يقتل من لم يجبه. عظمت الفتنة والبلاء والكرب على أهل السنة. في ليلة من الليالي وقع ما لم يكن بالحسبان، أمر عظيم. لولا أن الله تبارك وتعالى سلم لكانت مذبحة عظيمة لأهل السنة، يتحدث بها أهل التاريخ إلى يومنا. ما الذي جرى؟ طرق باب الإمام أحمد رحمه الله ففتح الباب في تلك الليلة، فدخل عليه فقهاء بغداد وناس من أهل الغير على الدين ومن أهل الصلاح، دخلوا عند الإمام أحمد وتكلموا، فذكروا ظلم الخليفة الواثق وما ابتدعه من هذه الفتنة، وكيف أنه يعلم الصبيان في الكتاتيب هذه العقيدة الباطلة، وكيف أنه يقتل أهل السنة ويؤذيهم ويسجنهم ويجلدهم، وفعل وفعل وفعل، والإمام أحمد واحد ممن أوذوا. ثم قالوا بعد ذلك كله: ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. يعني يريدون فتية من الإمام أحمد بماذا؟ بالخروج على الخليفة الواثق، حمل السلاح ويفدون العقيدة بدمائهم كما يقول بعض الناس. ماذا كان جواب الإمام أحمد؟ جواب عظيم يكتب بماء الذهب إن كان يجوز ذلك. تكلم بكلمات احفظوها تبين منهجكم يا أهل السنة في هذه الأمور العظيمة وهذه القضايا المدلهمة، حتى لا يغرر بنا، وحتى لا يحصل التلبيس لعوام المسلمين فتقع الفتن في بلاد الإسلام وتسفك الدماء وتحدث الفوضى ويتقاتل الرعية مع الراعي ويذهب الخير من بلاد المسلمين، كله بسبب أناس يفتون وليسوا أهلا للفتية، ولا ينظرون في مصالح المسلمين ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جواب الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: لا أرى هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. الإمام أحمد ما جاء بهذا من عنده، جاء به من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هذه عقيدتنا يا أهل الإسلام، ولذلك إذا حصلت المخالفة لها رأيت سفك الدماء وذهب الخير من بلاد الإسلام والتعيض بما يجري في كثير من بلاد الإسلام. نرجع إلى سيرته صلوات الله وسلامه عليه. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في فجاج مكة ليلا ونهارا سرا وجهارا، آمن به من آمن وكفر به من كفر. ممن كفر به رجل أصدى معروفا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا الرجل يقدم ما يقدر عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النفقة ومن دفع الأذى ومن كف الشر عنه ومن حمل السلاح دفاعا عنه، إنه عمه أبو طالب. لما توفي جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، وكان يقول: لقد شغفت بحب محمد حمية قبلية. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أراده الناس بسوء فرده أبو طالب، فكانوا يهابونه ويخافون منه، وكان على دين قومه ويثني على النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول الأشعار العظيمة، من هلاميته التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في تاريخه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى القبائل قد تمالأوا عليه، فكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعلى بقول الأباطل. ليس عنده باطل، يقول: نفتيه بأنفسنا بالذرى والكلاكل كما يقول، يفدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لما كتبت الصحيفة الجائرة في مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، احتموا بالشعب، شعب أبي طالب، فكان معهم أبو طالب، وكان الناس إذا أرادوا النوم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في مكان، فإذا أظلمت أمره أن ينتقل إلى فراش آخر، وجعل أحد بنيه في ذلك الفراش خوفا من أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجب أمر هذا الرجل، لكنه أبى أن يسلم. فلما حضره الأجل عاده النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يسلم ويختم له بخير. يا عمي قل لا إله إلا الله، شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته، كان يحب الإسلام هذا الرجل، عم الرجل اسمه أبيه. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحذرك بها عند الله. وكان عنده رفيق سوء وهو أبو جهل. قال: يا أبا طالب، أتترك ملة عبد المطلب؟ تترك ما عليه الآباء والأجداد أسلافنا؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه أبو جهل. فكان آخر قول أبي طالب أن قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات مشركا خالدا مخلدا في أهل جهنم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب: وما يسديه أو وما أسداه إليه من معروف فلينفعه ذلك؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يشفع له عند ربه، فيجعل في ضفاح من نار يغلي منه دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار يشد عذابا منه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. أعوذ بالله من نار جهنم. هذه الحادثة على وجزتها فيها فوائد، فيها بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إلى أي شيء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ إلى أي شيء؟ يا عمي قل لا إله إلا الله. لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان يا بني فلان، اجتمعوا، إيش الذي كان يقول لهم؟ ما الذي كان يقوله لهم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا في أول الأمر، في أوسطه أيضا، في آخره عند موته صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى توحيد رب العالمين: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أصلها وأساسها توحيد رب العالمين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك أي دعوة تقوم اليوم لا تعتني ببيان التوحيد تفصيلا، مسألة مسألة، وبيان الشرك تفصيلا، لأن يأتي ويقول اتقوا الله واجتنبوا الشرك، لكن ما المراد بالشرك؟ يبينه مسألة مسألة. يقول حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين التوحيد ويحذر من الشرك. كل دعوة لا تقوم على توحيد رب العالمين لا تبقى، مآلها إلى الزوال، وقد تفسد أكثر مما تصلح، لأنها خالفت منهج الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. فيها أيضا فائدة مهمة جدا، وهي أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن الأمر ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد، ليس لك من الأمر شيء. نزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، نهاه الله تبارك وتعالى وأنزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قد يسأل سائل منكم ويقول لكن إبراهيم قال لأبيه إيش؟ لا أستغفرن لك. فقال الله تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. مما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة حادثة أيضا من أعجب ما جرى له صلى الله عليه وسلم، لأن النفوس جرى لها ما جرى من الغير والحنق والهم والغم، فأصيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة أو في تلك الحادثة بأمر عظيم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وتركوا مكة، تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولد فيها وهو ابن عبد المطلب سيد ولد آدم، لكنهم آدم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك من قريتك التي أخرجتك أهلكناها فلا نصير لها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، لكنه أخرج واختار الله عز وجل له طيبة. وهاجر من معه من المؤمنين وفارقوا ذلك البلد الذي تهوي النفوس إليه وتشتاق استجابة لدعوة الله عز وجل لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. بعد 6 سنوات من الفراق عزم النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة مع ما بينه وبين قريش من العداوة والحرب، لكنه عزم على أن يعتمر ويدخل عليه مكة على عدوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 من أصحابه، أحرموا في تلبية وذكر الله عز وجل حتى اقتربوا من مكة. علمت قريش بقدومه صلى الله عليه وسلم فأخذتهم الحمية حمية الجاهلية وقالوا والله لا يدخل علينا محمد مكة ولا يتحدث العرب أنه دخل علينا بالقوة، وعزموا على منعه صلى الله عليه وسلم مقاتلته. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تركت ناقته القصوى، فقال الناس خلأت القصوى خلأت القصوى أي ساء خلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى؟ قالوا في هذا فائدة، الدفاع عمن لم يعهد منه شر ولو كان بهيمة. قال ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، والله لا يسألني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقام هناك عليه الصلاة والسلام ومعه البدن، فانحدر عليهم 80 من مشركي قريش فأخذهم الصحابة وأسروهم، فجيء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أرسلكم أحد؟ قالوا لا. هل أنتم في عهد أحد؟ قالوا لا. فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما يريد القتال، كما قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. فترددت الرسل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، يأتون فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء لقتال جاء ليعتمر، حتى أرسلت قريش رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قوم يعظمون الهدم، فبعثوها وقد كلدت. فقال ما ينبغي لهؤلاء أن يحبسوا عن البلد الحرام، ما كان أحد يصد عن البلد الحرام، لماذا تصد قريش الناس عن البلد الحرام؟ هذا كما يسمى في زمننا أسلوب إيش؟ الضغط. فحصل في مكة من الكلام والقيل والقال ما الله به عليم، واختلف الملأ من قريش نرده لا نرده والناس يتكلمون. فعند ذلك أرسلوا رجلا يقال له سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم روي الله أعلم بصحته أنه قال لقد سهل لكم من أمركم، قل الشيخ الألباني لقد سهر لكم من أمركم. قل الشيخ الألباني رحمه الله كلام على هذه الزيادة، فقال يا محمد هات اكتب بيننا وبينك كتابا، يعني يريد أن يعقد بينهم أو يريد أن يعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب عقد الصلح، فإنه قال لهم أولا إن شاءوا مادتهم مدة يكون بيني وبينهم عهد وصل واتفاقية كما نسميها في زمننا. فجاء سهيل بن عمرو قال يا محمد هات اكتب بيننا وبينك كتابا، فبدأ علي رضي الله عنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله قريش، قال سهيل والله لو نعلم أنك رسول الله لما قتلناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، قال علي والله لا نكتبها إلا محمد ابن عبد الله رسول الله، قال سهيل لا تكتبها إلا محمد، لا تكتب اسمك واسم أبيك لا تكتب رسول الله، وأبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب محمد رسول الله، قال على أن تخلوا بيننا وبين البلد الحرام نعتمد، قال ليس ذاك أو ليس في هذا العام وإنما من قابل تأتي السنة المقبلة، أما هذه السنة ما تدخل علينا مكة، لا إله إلا، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر للشروط، هذه الشروط لو كنت بينهم يا عبد الله وأنت تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك أحاديث النبي وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي نفسك ما في نفسك، تقدم ماذا، العقل أو النقل؟ نقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنقول إليه على عقولنا. قال وعلى أن نضع الحرب 10 سنين رضي، قال سهيل وعلى أن من جاءك منا مسلما ترده إلينا، ومن أتانا منك يعني مرتدا نؤوي، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فتحدث الناس قالوا كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، والناس يريدون العمرة. أنت الآن تصور حالك يا أخي، وأنت قد ترددت على مكة مرات ومرات، لو قدر الله أنك ذهبت للحج وصرفت ومنعت من دخول مكة، إيش يحصل في نفسك؟ كيف وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أناس مشركون قد استولوا على مكة ونصبوا حول الكعبة 360 صنما؟ قدر الله أيضا في هذه الحال والناس في غيظ وحنق وغضب شديد، وقع أمر عجيب. أقبل رجل يرصف في قيوده قد انفلت من مكة، فرمى بنفسه بين أظهر المسلمين، من؟ أبو جندل ابن سهيل بن عمرو سفير قريش في كتابة صلح الحديبية، مسلم آذوه وعذبوه، فلما علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم انفلت منهم، فرح المسلمون بقدومه، فقال سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول ما نقاضيك عليه أن ترده إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد، إلى الآن ما تم الصلح. قال إذا ما بايعناك؟ قال أجزه لي. قال ما أنا بمجيزه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أبو جندل إلى المشركين، فقال الناس يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما وهو يقول يا معشر المؤمنين ألا ترون ما حل بي وكان قد أوذي في الله عز وجل، وردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، فأخذه سهيل بن عمرو يجره والمشركون يجرون، وذهبوا به والمؤمنون ينظرون إلى أخيه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، الله عز وجل حكيم عليم. انقضى هذا الصلح بما فيه من شروط مؤلمة، وذهب سهيل بن عمرو، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وينحروا.
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وينحروا، فلم يجبه أحد. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها قالت: من أغضبك يا رسول الله؟ قال: ألا ترين أني آمر بالأمر فلا أطاع؟ فقالت: يا رسول الله، بالناس ما بهم من الهم والغم، فاخرج إليهم ولا تحدث أحدا وأمر أن يؤتى بالحالق واحلق رأسك. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، فعلم الناس أن الأمر قد قضي وأنه قد حيل بينهم وبين البلد الحرام في ذلك العام. فحلق الناس بعضهم بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الهم والغم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل عليه البشارة، نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذه عاقبة الاستجابة لأمر الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره بذلك الصلح. عمر رضي الله عنه جاء لأبي بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا أيها الرجل، إنه رسول الله، فإن الله لا يضيع رسوله، فتمسك بغرزه فإنه على الحق. وكان قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه هو ناصري صلوات الله وسلامه عليه. قال: ألم تكن تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم. فأخبرتك أنك تأتيه العام في هذه السنة؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. هذه الحادثة من سيرته صلى الله عليه وسلم فيها فوائد جليلة وعظيمة، لو تأملنا في سيرته صلى الله عليه وسلم لاطمأنت النفوس وذهب ما فيها من الأمور المخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة تدل على سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إذا حصل فيهم ضعف وعدم قدرة على مقاومة عدوهم. لله الأمر من قبل ومن بعد، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن رحمة الله عز وجل أنه ما ألزم أهل الإسلام بالقتال في كل حال، بل فتح لهم بابا، وهذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إذا دعوك إلى الصلح فاستجب، بل لك أن تدعوهم أنت إلى الصلح، كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول: إذا كنت في حال قوة فلك أن تقاتل، إذا كنت في حال ضعف فلك أن تعرض الصلح كما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هذا الذي جرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جرى من أحد من حكام المسلمين اليوم، رأى بلده في حال ضعف وعدم قدرة على مقاتلة العدو، وعقد صلحا بينه وبين المشركين أو اليهود أو النصارى، ما الذي سيحصل من الجهلة ومن من يثيرون الفوضى والفتن في بلاد المسلمين؟ سيتكلمون ويقولون: أولا، هذا موال للمشركين، هذا موال للكفار، هذا خائن للأمانة، وهو إنما فعل ذلك حماية لبيضة المسلمين وحفاظا على بلاد المسلمين وخوفا من أن تنتهك هذه البلاد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا نقدم العقل على النقل. قد يقول بعض الناس: كيف نصالحهم وقد استولوا على بلاد المسلمين ويشرطون علينا الشروط المؤلمة ويريدون أن يأخذوا حقنا وقد استولوا على مسجدنا؟ فيقال: أأنت خير بالرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم رضي بتلك الشروط المؤلمة لعدم القدرة على مقاتلته، وهو صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي متوكل على الله ويعلم أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن لا طاقة لهم في ذلك اليوم بقتال عدوهم، ومع ذلك صالحهم على تلك الشروط المؤلمة وما فيها من الضيم لأهل الإسلام، وجاء العاقبة الحميدة وكانوا قد استولوا على البلد الحرام. فمن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معاشر المؤمنين، هذه الحادثة تدل على أنه لا بد أن نراجع ما طرح على المسلمين خلال سنوات عدة من أمور ومسائل متعلقة بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، متعلقة بمعاملة الكفار، متعلقة بمقاتلتهم، متعلقة بالتحرش بهم، وأهل الإسلام لا طاقة لهم ولا قدرة على قتال عدوهم، والواقع يشهد بذلك. أليس لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلغ الله. العقل، الحلم يا معاشر المؤمنين، حتى لا تنتهك بلاد الإسلام. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يموت ودرعه مرهونة عند يهودي، اشترى منه شيئا من الطعام. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، اشترى منه شيئا من الطعام. هل يجوز لك أن تشتري من يهودي طعاما؟ يجوز، لكنه يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز تشتري منه؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه وهو يعلم أنهم يسبون الله تبارك وتعالى ويسبونه، بل أرادوا قتله صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن مسائل الأكل والشرب والشراء من المشركين ومما يبيعون لا علاقة له بالولاء والبراء. الذي يأكل أو لا يأكل كلاهما سواء، فلا يأتي أحد يقول الذي يأكل من منتجاتهم هذا ضعيف المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تشتري مما يجلبونه إلى بلاد المسلمين ومما يبيعونه ومما ينتجونه. يا معاشر المؤمنين، لماذا نشغل أنفسنا بهذه المسائل ونحن بحاجة إلى ما ينتجونه وما يصدرون لبلادنا؟ وهل يمكن أن نضل ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم كانت تباع المنتجات من بلاد الكفار في بلادهم، كانوا يأكلون من طعام الكفار، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فلماذا نشغل المسلمين في شرق البلاد الإسلامية وغربها بمسائل الأكل والشرب وما يتعلق بها، ونغفل عن مسألة مهمة يتحقق بها النصر على الكفار؟ ما هي؟ تصحيح العقيدة كما تقدم أولا، أن نعتني بتصحيح عقائد المسلمين، أن نعتني بتصحيح عقائد المسلمين والتحذير من البدع والشركيات. من المواقف في سيرته صلى الله عليه وسلم موقف جرى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود أولي في الله أعظم إذا، وكان يحدث أيضا بما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعاني الآن من الاستعجال ولكنكم تستعجلون، فيستعجل المسلمون النصر ويتسخطون بعض المسلمين، وقد يحصل لهؤلاء المستعجلين شيء من الشك والريب في وعد الله تبارك وتعالى ونصره لهذا الدين. فليتأملوا في حال السابقين الأولين. يقول عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، ونفر من صناديد قريش ينظرون إليه، فقال بعضهم لبعض: أيكم يذهب فيأتي بسنة جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد إذا سجد؟ فذهب أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، وجاء بسنة الجزور فضلاتها بعد ذبحها وبعد نحرها، وقيل أو يقال هي كالمشيمة للمرأة، فوضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأبعدتها عن ظهره صلى الله عليه وسلم وسبته. فلما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا الله تبارك وتعالى، ففزعوا وخافوا، لأنهم كانوا يرون أن الدعوة مستجابة عند البيت الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت أولئك قتلى يوم بدر وألقوا في القليل، فاستجاب الله عز وجل دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة فيها فائدة، أن نصرة المسلم لأخيه المسلم لها شروط وضوابط. نعم، ابن مسعود هل نصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما استطاع، حتى إنه رضي الله عنه استطاع أن يبعد الأذى عن ظهره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، حتى جاءت فاطمة فأبعدته عن ظهره صلى الله عليه وسلم. هل يلام ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما أتاها. فأخذ العلماء من هذا فائدة، وهي أن نصرة المسلم لأخيه المسلم لها شروط منها. أولا القدرة، فإذا لم يكن بالمسلمين قدرة على نصرة إخوانهم فإن الله عز وجل لا يعاقبهم على ذلك. ثانيا، هناك أمور تمنعك من النصرة، منها أن يكون بين بلدك وذلك البلد الكافر عهد وميثاق. إيش معنى هذا الكلام؟ نسمع من يخرج علينا في القنوات وفي غيرها، إذا حصل للمسلمين أمر من الأمور أو حادثة ويحرض الناس ويهيج الناس ويقول: لا تلتفتوا لحكوماتكم ولا لولاة أمركم في نصرة إخوانكم المسلمين، انصروا إخوانكم واخرجوا للجهاد وافعلوا وافعلوا. هل هذا الكلام صحيح؟ يستدلون بآية، يقولون: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قل له سؤالا، قل له: يا أخي أكمل الآية، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إيش؟ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إذا كان بين دولتك وتلك الدولة الكافرة التي تقاتل المسلمين عهد ميثاق، فلا يجوز لك أن تشارك، لأن العهد الذي عقدته دولتك يلزم جميع الرعية. هل فعل ذلك النبي والصحابة؟ نعم فعلوه صلوات الله وسلامه عليه. خذ هذه الحادثة، لما عقد صلح الحديبية على وضع القتال 10 سنين، انفلت أبو جندل مرة ثانية وانفلت معه أناس، أبو بصير وغيرهم، ولم يهاجروا إلى المدينة لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيردهم إلى كفار قريش وفاء بالعهد عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إلى سيف البحر وصاروا يعترضون قوافل قريش، كلما جاءت قافلة اعترضوها، قتلوا من قتلوا وأخذوا أموالهم، فكانوا في حرب مع قريش وفي عداء، وقد أوذوا وظلموا وعذبوا. السؤال: هل خرج أحد من المدينة لنصرتهم؟ هل خرج أحد؟ لا. لو خرج أحد من المدينة ولو خرج نفر يسير لجاءت قريش بجيوشها وقالت: يا محمد قد نقضتم العهد، فانظروا إلى خطورة هذا الأمر على بلاد المسلمين. إذا خرج نفر من شبابنا وقاتلوا في بلد من البلدان بيننا وبينهم عهد ميثاق، ضرره على الأمة بأكملها، ضرره على ذلك البلد كله، ويعدونه نقضا للعهد. لماذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بعد صلح الحديبية بسنتين؟ لماذا؟ من يجيب؟ هم نقضوا العهد، شارك أناس من قريش في قتل رجال بينهم، في قتل رجال دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ضمن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. فلما شاركت قريش أو نفر منهم في قتلهم، عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للصلح، وغزاهم ب10,000 وغلبهم صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسائل المهمة، هذه المسائل، هذه القضايا التي تعرض لنا في حياتنا حلها في سيرته صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها، أي عمل به صلى الله عليه وسلم، فما في كتاب الله عز وجل تراه في سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على أن السيرة النبوية لا تذكر في مجالسنا من أجل فقط ذكر القصة، لا، تذكر استنباط الأحكام والفوائد والرقائح والمواعظ منها، فصلوات الله وسلامه عليه. من أحداث السيرة النبوية غزوة أحد، هذه الغزوة قتل فيها 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 قتلوا رضي الله عنهم وارضاهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد البقاء في المدينة، لكن بعض الصحابة ممن لم يشهد بدرا كانوا يريدون الخروج لقتال قريش، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لبس لباس الحرب، فقال لعلنا أكره هناك يا رسول الله، فقال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. تقدم معنا بعض ما في سيرته صلى الله عليه وسلم، والسيرة النبوية علم جليل يعتني به أهل العلم وأفرده بالتصنيف، فيمن ألف فيه الإمام ابن إسحاق رحمه الله وهو إمام أهل هذا الشأن، وألف فيه غيره من أهل العلم، ومن أحسن من كتب في السيرة النبوية الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فإنه استوفى الكلام على سيرته صلى الله عليه وسلم وذكر الأحاديث والترجيح في المسائل وذكر ما تيسر من فوائد، وهو من أحسن من كتب في السيرة النبوية. وفي زمننا أيضا كتابات كثيرة في السيرة النبوية، ومنها بحوث جامعية وسائل ماجستير ودكتوراه فيها فوائد ولله الحمد منها، لكن انتبه، السيرة النبوية كتب فيها كثيرون. من الناس من يكتب في السيرة النبوية من أجل خدمة منهجه الذي يسير عليه، وهو مخالف لما عليه السنة والجماعة، فلا بد أن تعرف أولا أن هذا المؤلف من العلماء أولا، ثانيا أن يكون متجردا للحق، ما ألف هذا الكتاب من أجل أن يلوي أعناق النصوص وأحداث السيرة لتوافق هواه، فينتبه لهذا. الكتابات في السيرة كثيرة جدا، وعليك أن ترجع لكتب أهل العلم، كتب أهل العلم الموثوقة مما ألف في هذا الشأن وهو جيد، كتاب السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري، هذا كتاب جيد، هو من أحسن ما ألف في زماننا. أختم بنصيحة لنفسي ولإخواني، نحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشهوات والشبهات التي تعرض على الناس، فلا بد أن نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الناس في شرق الأرض وغربها يتشوقون إلى دعوتكم يا أهل السنة، كما كانوا في الجاهلية يتشوقون لمبعث النبي الخاتم. الناس إذا بلغتهم هذه الدعوة التي هي الدين الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون أشد الفرح، يبكي أحدهم إذا علم ذلك، وكيف أنه عاش سنين طويلة وهو جاهل بهذا الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. فما واجبنا نحن أهل السنة والجماعة؟ يتلخص في أمور، من ذلك أولا التراحم فيما بيننا، أن يحصل التراحم بين الإخوان بين أهل السنة، وليعلموا أنهم وإله الحمد والمنة على الحق وعلى الهدى، فليحصل بينهم ذلك كما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أثنى الله عز وجل على الصحابة بقوله رحماء بينهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، فيهم ذلة لإخوانهم المؤمنين، وهذا عز لك أيها المسلم، فيرحمهم ويشفق عليه. يقول بعض السلف إذا سمعت برجل من أهل السنة بالمشرق أو المغرب فبعث إليه بالسلام، ما أقل أهل السنة. إذا حصل من أخيك خطأ أو زلل أو نقص ينبغي أن تعفو عنه وتصفح وتستر عليه، لا أن تشهر به ولا أن تشمت به، ولتعلم أنه مع كثرة الشبهات في زماننا يحصل الجهل بمسائل مما يتعلق بالمسائل الحادثة عند الناس وبهذه الأمور التي حصلت والأفكار والمناهج الجديدة. فعليك أن تكون معلما، لا أن تكون معنتا ولا متعنتا، عليك أن تبين الحق للناس. وإذا ما استجاب اليوم يستجيب بعد يوم بعد سنة، المقصود أنك تبين الحق. وقد يحصل من إخوانك جهل، يحصل الجهل، نرى إخواننا من أهل السنة يحصل من بعضهم جهل بمسائل ما تبينت له، ما اتضح له الأمر، لا ينبغي أن يهجر ولا أن يعنف عليه، ينبغي أن يدل على الحق ويبين له، وسيرجع بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أمر مهم جدا، أن يكون عندنا رحمة. شيخ الإسلام تيمية وهو يتكلم عن أناس من أهل الضلال والابتداع، ومع ذلك يقول أنا خير لكم، أنتم تسعون لقتلي وتسعون لسفك دمي، وأنا لا أستبيح ذلك منكم، لا أستبيحه. رحمه الله وغفر له، لما تمكن من قتلهم وكانوا قد خصوم شيخ الإسلام تيمية قد تمالوا على السلطان وعلم بفعلته، فكان يستشير شيخ الإسلام تيمية في قتله، قال لا يا أمير أيها الخليفة، لا تقتل، لا تقتل، إذا قتلت فلان وفلان وفلان وهم ممن تولوا القضاء وغيرهم هل تجد غيرهم؟ فتركهم الخليفة رحمه الله وغفر له. من ذلك أيضا أمر أشرت إليه من قبل فيما يتعلق بالتراحم، أيضا الصفح والعفو. إذا أخطأ أخوك السني عليك أن تعفو وتصلح، أنت تخطئ وغيرك يخطئ، فإذا كان الإخوان كلما حصل من أحدهم جفوة أو غلظة أو شدة في أمر من الأمور هجره وتركه، من سيبقى لك يا أخي؟ وأنت ستجرب الناس وتعلم أنه لا يصف لك إلا القليل، وأن الناس هكذا كثير منهم، فيهم من فيه جلافة ومن فيه غلظة ومن لا يقدر الأمور ومن يخطئ ومن، فأنت عليك أن تعفو وتصفح. الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف، بعضهم قال خذ العفو ما تيسر لك من أخلاق الناس، ما يمكن أن يكون الناس على ما تريده. النبي وهو النبي صلى الله وسلامه عليه جاء رجل فجذبه بردائه قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يعني ما هو من مالك، من مال الله، حتى أثرت البرد النجران الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر في صفحة عنقه من شدة جذب هذا الرجل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بشيء من المال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، الخطأ يحصل، لكن والله إن أخانا السني وإن جرى منه ما جرى والله إننا نحبه في الله تبارك وتعالى ولو أخطأ علينا. أيضا الحرص على دعوة أهل السنة، هذه دعوتنا جميعا، لا عز لنا أهل السنة إلا بهذه الدعوة، بنصرتها ونشرها بين الناس وإبلاغها عباد الله تبارك وتعالى، فنحرص عليها وعلى سمعة الدعوة. ومن أهم ما يتعلق بذلك أن يحصل التعاون بين الإخوان والتراحم، وبعضهم يثني على بعض وبعضهم يشكر لبعض ويتعاونون فيما بينهم، كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، نتعاون فيما بيننا. الناس الآن ينتظرون هذه الدعوة، ترون كيف أن دعوة أهل السنة ولله الحمد منها انتشرت في الدنيا كلها، الناس يحبونها، لكن عسى ولعل أن نكون نحن من أنصار هذه الدعوة، ممن يبلغ دين الله، ممن يدعو الله عز وجل بنصرتها ويحرص عليها أشد الحرص، ولا يكون معول هدم. نعم من الناس من هو معول هدم بالنميمة والقيل والقال والإفساد وكتابات الإنترنت وتشويه سمعة أهل السنة والدخول فيما لا يحسن، هذا أيضا مما وصفه، ألا يدخل الشاب السني فيما لا يحسن، ألا يدخل في الأمور الكبار، يترك هذه الأمور كبار العلماء. وإذا حصل جدال أو نقاش أو خصومة بين اثنين من العلماء أو اثنين من أهل السنة يا أخي لا تدخل، ما ألزمك الله تبارك وتعالى بذلك، لماذا تدخل؟ هل أمرك بالدخول؟ ما أمرك ولا يريدون دخولك، حسبك أن تتعلم ما ينفعك، أحكام الصلاة، العبادة، أحكام التوحيد، أحكام المعاملات، مسائل العقيدة. إلى الآن ما درست ربما كتابا من كتب العقيدة. الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم قرأ العقيدة الواسطية على الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديانة السعودية 8 مرات، وفي كل مرة يكتب الشرح كاملا، ثم أخرج هذه الشروح 8 في كتاب واحد جمعها وألف بينها، مطبوع شرح العقيدة الواسطية الشيخ محمد إبراهيم، من أحسن شروح هذه العقيدة، بل هو أحسنها في ظني القاصر. فاترك يا أخي الدخول في هذا، ولا تشغل نفسك حتى ترتاح وتطمئن وتعتني بما أمرك الله تبارك وتعالى به. أمرك الله عز وجل بعبادته، بقيام الليل، أمرك الله عز وجل بذكره، بالتسبيح، بالتهليل. إذا أشغلت نفسك بما لا تحسنه دخل عليك الشيطان، لبس عليك، وفي النهاية يصرفك عن طريق هذه الدعوة السلفية المباركة، فتنشغل بأمور لست من أهلها ولست من فرسانها، لا تدخل فيها. هذه نصيحتي للشباب، إذا ما دخلوا فيها وكلوها للعلماء ارتاح، حصل بينهم التألف. إذا دخلوا فيها في هذه المسائل الكبار حصل بينهم النقاش والخصومات والمعادات، ثم يصل إلى درجة التبديع. فلماذا نهدم دعوة الناس بحاجة إليها؟ الناس محتاجون إلينا نعلمهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجون إلى من يدلهم على هذا الحق وعلى هذا الخير، محتاجون لمن يأتي بصحيح الترغيب، للشيخ الألباني، برياض الصالحين، البخاري، يقول تعلموا يا ناس هذا حديث النبي، جزاك الله خيرا، تستنير القلوب بهذا. فانتبهوا معاشر المؤمنين. أيضا مما أوصي به الحرص على طلب العلم، وأعني به طلب العلم الجاد، لا يأتي ويحضر في درس أو في دورة يوم يومين وانتهى، لا، في كل يوم نطلب العلم عن طريق الدروس، عن طريق الأشرطة، عن طريق الكتابة، عن طريق نجلس مع بعض ونقرأ في الكتاب ونتعلم ونستنير، نقرأ في كتب أهل العلم وهي متيسرة على حسب علمك، ستجد ما يناسبك دائما في علم في كل يوم، أو في مرة واحدة في الأسبوع، وإذا كان عنده فضل من الوقت لا، الأصل هو العلم والتعلم. آخر ذلك وصيتي لكم تقوى الله تبارك وتعالى في الشك والعافية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحقيقة أن الوقت طال، والأسئلة الأصل أني لا أجيب إلا على الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة دائما، ولذلك أعتذر عن الإجابة ولا أريد أن أملكم، وأختم بالشكر لمن كان سببا في هذا اللقاء، الإخوان القائمون على هذا من الجهات الرسمية وإمام هذا المسجد، والإخوان الذين كانوا سببا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنتم أيضا أشكركم على هذا الاجتماع الذي يسرنا جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا